السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أصول السنة، هذا الكتاب من أهم الكتب. الحق أن هذا الكتاب قال عنه، يعني حتى الراوي نفسه قال لو رحل إلى الصين طلبا لهذه الرسالة يعني لكان قليلا من العلم الجم في هذا الكتاب لأصول اعتقادات اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصدقوني يا إخوة أفاضل، بوابة العلم إتقان العقيدة، واستقامة العقيدة استقامة دين، واستقامة العقيدة يستقيم معها القلب، والقلب هو المحرك الرئيس للجوارح. كلما كان معوجا كلما عوجت الجوارح وكلما عوجت المواقف حتى. فالأصل أن أصول الاعتقاد لابد للإنسان، ولا نجاة له إلا أن يعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، كأنهم يقولون في النار، قال أبشروا إلا واحدة، من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، اعتقادا وقولا وفعلا. وهذا الذي سيأتي في كلية الكتاب. نعم، هذا الكتاب طبعا ألفه الإمام أحمد ابن حنبل، نعم، وفاء له نتكلم عنه بيسير يعني. فضل.
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. اسمه ونسبه، اسمه ونسبه هو إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن زهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل الزهلي ابن وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. مولده، قال ابنه صالح قال لي أبي ولدت في ربيع الأول سنة 64 و100، وروى مثله عن يعقوب الدورقي. وقال ابنه عبد الله وأحمد بن أبي خيثمة ولد في ربيع الآخر.
بس هو بدأ طلب العلم طبعا مبكرا، والإمام أحمد كما سنبين هو أشد ناس طلبا للعلم. كتاب المسند، هذا الكتاب هو الذي قال لابني لعبد الله احتفظ بهذا الكتاب واحرص عليه فإنه سيكون إماما للمسلمين. هذا الكتاب كتاب المسند دار الإمام أحمد لكتابته الدنيا، رحل الدنيا مرتين. الدنيا لك أنت، الدنيا أنت لما تسافر لأمريكا 13 سنة بتموت وتقول ما أريد الرجوع، انتهى، حط رحلي، ما أستطيع أن أنا أحتمل 13 ساعة سفرا في طائرة مكيفة، لهو على بغلة أجلكم الله أو على بعير يدور الدنيا بأسرها مشارقها ومغاربها، ويحمل هذا الحديث ويكتب المسند الذي صار إماما للناس. نعم.
نشأته، كان والد الإمام أحمد رحمه الله من أجناد مرو، ومات شابا له نحو من 30 سنة. فربي الإمام أحمد يتيما ووليته أمه وتحولت به من مرو، وقد قيل إنها تحولت من مرو وهي حامل به. بدء طلب العلم، وقد بكر رحمه الله في الطلب، فبدأ سماع الحديث سنة 79.
شيوخه، أذكر شيخين فقط وإخوة تكمل الترجمة يعني. نعم.
سمع رحمه الله الكثير وأخذ عن الأكابر والأصاغر، وروى في المسند عن 280 ونيف شيخة، وممن سمع منهم إبراهيم بن سعد، وقد سمع منه قليلا وهو شيم بن بشير ولا بشير
لا بشير
وهو شيم بن بشير، وقد أكثر عنه وجود، وعباد بن عباد المفتح.
طبعا مع أنه شيم بن بشير مدلس، وتدليسه تدليس مذموم، تدليس تسوية شيم بن بشير، لكن انظره يروي عن مدلس لكنه ثقة ثبت. لذلك ذهب يقول إذا قال حدثنا فعض عليه بإيش؟ بالنواجذ. طبعا أنا لابد أن أنا أشير إلى شيخين مهمين أو إلى ثلاث شيوخ من شيوخي حتى لا نقرأ نطيل في الشيوخ. شيوخ ثلاثة من الأهمية بمكان، وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح هذا تنين. أنا ليش ضربت الوتر على وكيع بن الجراح سأبين. وكيع بن الجراح هو شيخ الإمام أحمد، وهو من الأفذاذ، من الثقات الأثبات. أهل بغداد كانوا يقدمونه على الثوري، وكان تقيا نقيا زاهدا عابدا شرابا للنبيذ. وزي أنا بقى هذا هو تقيا نقيا عابدا شرابا للنبيذ. ما بهزرش، لا أمزح، هذا حق. وكيع كان يقول بستروح بهذا النبيذ، ما بيعرفش يفكر في كده. زي كده اللي هم في عصرنا يقولون شرب الدخان فيه 5 أقوال أو 4. نعم ده حقيقي، ورد في الدخان اللي هو السجاير، بس ممكن بقى الملوبورو غير السوبر اللي هي كليوباترا. في كليوباترا دلوقتي ولا مفيش؟ الفرق بينهم بعيد. فهم يقولوا فيه 4 أقوال، بعضهم يقول هي محرمة، وبعضهم يقول التحريم مطلقا، وبعضهم يقول الجواز مطلقا، وبعضهم يقول ايش مكروهة، وبعضهم يقول هي جائزة للحاجة. مش مصدقين هذا حق. نعم طبعا هي حرام خبيثة، انت لو وضعتها هتضعف الخبيث ولا في الطيب. اشد امراض الكبد وصر من ايش، عشان بس اصد الباب لحسن حد يطلع بقى دلوقتي بعد ما قال ان هو بيقول ده اول شيء، اول طمة قال لنا صلاة الجماعة سنة، وبعد كده بيقول السجاير حلال. تلاقيه بيشرب ورا البتاع كله قبل ما يخش يقعد يشرب سجاير او علبة سجاير في جيبه بس مخبيها. ممكن يطلع الكلام ده أبرأ لله يا رب، هي حرام. عشان لو حد نقل عني انا بنقل طلبة العلم. هم قالوا فيها 4، اللي قال جائز مع اللي اعجبني في الاقوال اللي هو قال ايه جائز مع الحاجة. ايش الحاجة؟ في واحد يقول مخي لا يأتي الا بالتعمير، ما عرفش افكر الا لما عمر الطاسة. فاحنا بنقول له الواجب عليك في الصلاة الخشوع وتتدبر كلام الله، فمش هيعرف يتدبر لما يعمل ايه يا عمر الطاسة. فواحد قال له اذا تعمير الطاسة جائزة بقى ايه بقى مع الحاجة ان دي حاجة. وبعضهم غال وقال يجب شرب السجارة قبل ايه ان تصلي، لانك يجب تتدبر القرآن، مش هتدبرها لما ايه. ده طبعا انا بقى هنا بتوع علب السجائر اي دكان تعمل سجائر هيبوس ايدي في هذا الباب. فهو يقول بهذا يعني قال. فايضا الامام وكيع كان يشرب النبيذ على ان النبيذ ليس على الحرمة، لأنه من أهل الكوفة، ومن أهل الكوفة أبو حنيفة بيقول إن الخمر فقط المحرمة من إيش؟ من العنب، من عصير العنب، أما النبيذ ليس بخمر. طبعا لا أقول بمثل المدلس الذي يمكن أن يدلس على الناس ويقول وكيف أحرم النبيذ، ومثل الفقيه المدقق أبو حنيفة قال ذلك. أنا مش واصي على أدمغة الناس، مثل ذلك يضيع دين الناس، لكني أقول بأنه تبناه. هنا وكيع أصاب أم أخطأ؟ أجيبه أخطأ. ومع خطأه العلماء ضربوه بالنبال وبالحجارة. أتحدث وأنت تشرب النبيذ؟ ها ضربوه. ماذا فعلوا فيه؟ وضعوه على الرؤوس، بجلوه وعرفوا قيمته، وعرفوا أنهم لا نجاة لهم إلا بمثله. ولذلك وكيع كان إذا نزل مكة كل مجالس التعليم والتحديث في مكة تنفض، ولذلك لقبوه بالتنين. إذا نزل مجلس اقتض الناس على وكيع، وعرفوا له قدره وإن كان قد إيش أخطأ. وده الأدب اللي احنا نتعلمه، على أننا إذا تعاملنا مع المخطئ نعرف له قدره ونخطئه ولا نصيبه في خطئه، ومع ذلك لا نتعدى عليه. هذا الذي حدث. وكيع أحمد بن حنبل يعلم أنه يشرب النبيذ ويقول وكيع عندي أفضل من ثوري. ثوري أمير المؤمنين في الحديث الذي قال عنه شعبة لو اختلفت مع الثوري فخذوا بقول الثوري فإنه أحفظ مني. ومع ذلك أحمد وهو يشرب النبيذ وكيع يقدمه على الثوري. ومن شيوخ أيضا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو شيخ الشافعي أيضا. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام أحمد، قال فيه الشافعي لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. والإمام أحمد بن حنبل تندم كثيرا أنه لم يجلس بين يدي الإمام مالك. قال وقد جعل الله لي خلفا في من؟ في ابن عيينة. في ابن عيينة الشيخ الثالث الذي تكلم عنه بقى وأنا أشمخ أنفي بافتخار الشافعي. الشافعي هو الذي أعطى الرصانة في علم الإمام أحمد، لا سيما مذهب الشافعي. طبعا هو أقرب المذاهب للحق صراحة، وأصول الحنابلة كلها منبثقة مأخوذة من أصول الشافعية. فهو الإمام أحمد كان يبجل جدا الشافعي، مع أنه خطأه في مسائل، بل وجها لوجه في رد الهبة. قال له الإمام الشافعي يقول يجوز للذي أعطى الهبة أن يرد الهبة يأخذها. فقال أحمد كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم
الراجع في هبته كالايه كالكلب يقي ثم يعود في هبته. فقال له الامام الشافعي اذن يجوز لان الكلب يجوز ان يرجع في قائه. فاحمد رد عليه الحق احق ان يتبع. فقال احمد للامام الشافعي ان السلام قال ليس لنا مثل. ومع ذلك كان احمد حنبل يقول هل ده خالف الادب عندما خطأ شيخه؟ لا، ده سجد ويقول والله اني لادعو لكذا وكذا مجموعه من العلماء اولهم من الشافعي، ادعو له في كل سجود. وكان علماءنا يقولون من الادب كما قال الحكماء اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ملحا. كانوا يقولون لما ينزل الامام الشافعي كان ينزل في بيت مقابل لبيت من؟ الامام احمد. فقالوا كان احمد الشافعي ليس معه والجدران ساتره، قالوا كان احمد لا يمد رجليه مقابل المكان الذي يجلس فيه الشافعي ادبا مع شيخه. الادب راقي، عالم بلا ادب ليس له علم. الادب هو ميزان الانسان. ومع ذلك فالامام الشافعي كما قلت هو من اجل شيوخ الامام احمد، ومع ذلك خالف احمد الامام الشافعي في بعض المسائل، وخالف الشافعي ايضا شيخه الامام مالك، وكل ذلك بادب جم. هذه من شيوخ الامام احمد، تلميذ الامام احمد كثر والاخوه ترجع الى تلاميذه، اما ثناء العلماء عليه وهو المهم جدا. نعم. اسحاق
قال اسحاق بن راهويه.
اسحاق بن راهويه هو قرين الامام احمد في الطلب. نعم. فقيه خراسان.
أحمد حجة بين الله وبين خلقه.
الله أكبر، أحمد حجة بينه وبين خلقه. ولما سئل أحمد عن إسحاق بن راهويه قال أو مثل إسحاق يسأل عنه؟ إسحاق فقيه الدنيا محدث العصر ويعرف له قيمته. انظر إلى رفقة الطلب. إسحاق قرين الإمام أحمد، رحل من بغداد ليسمع الحديث في مكة، فلما قدم إلى مجلس سفيان بن عيينة قام متهللا الإمام إسحاق ليجلس في مجلس ابن عيينة. فقال الناصح الأمين، وهذا الذي أقوله لكل طالب علم، اتق الله، لا تكن قاطعا على طريق طلب العلم، لا تكن من قطاع الطرق الذين يحجبون الناس عن الطلب ومجالس العلم. انظر إلى أحمد وأدبه، وانظر إلى أحمد ونصيحته، لأن هذا مذ الذي يقطع الطريق على طلب العلم، والله جزاء وفاقا إن الله تعالى يجعله تنكب الصراط. والله إن فعل ذلك تعصبا، إن فعل ذلك غلوا، قطاع الطرق يتنكبون الصراط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجوبا الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. حديث أبي تميم الداري في مسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وأئمة المسلمين وعمتهم. وقد قال الله جل عموما وتعاونوا على البر والتقوى. إسحاق يقول الإمام أحمد يقول إسحاق قال دعك من المجلس وتعالى أري عينك أريك ما لم ترى عينك. قال من؟ قال الشافعي. قال وما الشافعي؟ قال تعالى. فلما ذهب إلى مجلس الشافعي فوجده إيش؟ شابا حدثا، قريب السن معه، شابا حدثا. فقال إسحاق، وهذه أول خطأ وقع في إسحاق، لكنه كان منصفا، لما وقع على علم الشافعي قال لا ضيعت علما كثيرا. قال له أأنا أترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان وأجلس لهذا الشاب الحدث؟ فقال له الناصح الأمين، لا قاطع الطريق، قال له الناصح الأمين، قال يا إسحاق لو ضاع منك العلم من هذا الشاب لا تجده عند غيري، ولو ضاع منك مجلس ابن عيينة بعلو خذه بنزول، لأن أقصى ما يفعله ابن عيينة حدثنا فلان عن إيش؟ عن فلان ناقل الحديث، تلميذ جالس ضبط كتاب كتب الحديث، اجلس معه وخذ الحديث ومليها على الناس بايش؟ بواسطه. لو نزلت في الحديث، يعني اقل رجال الى النبي، لو نزل اكثر رجال، لو نزلت في الحديث ليست مسب، لكن لو ضاع عنك علم العام والخاص والمطلق والمقيد لن تستطيع ان تفقه ان تعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. والمقصود الاسمى من الحديث هو ايش؟ المتن. لذلك ابن تيمية يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، اثبات سنده وفهمه متن، وفهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن رأس الأمر. رب حامل فقه إلى من هو أفقه، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإسحاق لما جلس مع الشافعي نظره مناظرة لسنا بصدد الكلام عليها، لكنه من إنصافه بعدما انتهى، وكان الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا وطلبت من الله أن يكون الحق معه. لذلك كانت الغلبة دائما لمن؟ النية، النوايا، مدار كل شيء على النوايا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. اخذ كتب الشافعي قال قد ضيعت علما كثيرا، واخذ كتب الشافعي واستفاد منها. نعم.
قال علي بن المديني احمد افضل عندي من سعيد بن جبير في زمانه.
الله اكبر. سعيد بن جبير، تعرفون من سعيد بن جبير؟ وسعيد بن جبير طبعا وقع في خطأ عظيم عشان تعلموا بقى أيضا. سعيد بن جبير هو الذي اشترك في فتنة ابن الأشعث في الخروج على الحجاج، والخروج على ولاة الأمور لا يجوز أصالة في هذا الباب، فيها بقى ما فيها من الدوائر والتفصيل الفقهي العقدي ده أمر آخر. لكن سعيد بن جبير كان عالما حريرا، والحجاج ظلمه وإيش وقتله، أخذه فقتله. أحمد كان يبكي ويقول مات يوم أن مات، وبعده طبعا أحمد بعده بكثير قال مات سعيد بن جبير يوم أن مات، والأمة بأسرها تحتاج إلى إيش؟ إلى علمي، تحتاج إلى علمي. فهو ابن المديني يقول ولو كنتم علمتم القدر الرفيع الذي فيه سعيد أحمد أعظم قدرا من، وهذا حق، هذا حق، لأن الله قد ثبت الملة بأحمد بن حنبل، وهذا الذي قاله إسحاق وقاله غيره، قال نصر الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد حين الفتنة، فتنة خلق القرآن. العجب علي بن المديني هذا ليس بالهين في الحديث، لتعلم وزن علي بن المديني البخاري يقول ما رأت عيني أجل من علي بن المديني، لتعلم قدر هذا الرجل حديثيا. البخاري جبل الحفظ هو الذي يقول ذلك عن علي بن المديني، لأن علي بن المديني كان متقنا لعلم العلل، وهذا هو أصل علوم الحديث. يعني الجهبذ لما تقعد تقول للمحدث الفلاني والمحدث الفلاني انظره في تحليله لمسائل العلل، هذا هو العلم. فعلي بن المديني كان غاصة، كان علامة في هذا الباب، لذلك قال البخاري هذا الكلام. لكن الإمام البخاري لما رد عليه كلام علي بن المديني قال الإمام البخاري لا، قال ابن المديني والله لم يرى مثل نفسه، لم يرى مثل نفسه. عامة علي بن المديني انظر ماذا يقول للإمام أحمد، يقول إن أحمد كان أعظم من سعيد بن جبير في زمانه. نعم،
لأن سعيدا كان له نظراء.
الله أكبر، ده هو هنا يقطع النظراء عن أحمد. لا نعترض، هو أحمد طبعا كان الأصل عند الإمام أحمد في هذا الباب الحق هو الكلام على مسألة الفتنة. التاريخ قد ظلم رجلا حريرا فقيها لنا الفخر معه من 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 أماجد الشافعية، البويطي، لا البويطي، الإمام البويطي، الإمام البويطي، إن الشافعي قال أنت مكاني على الكرسي، استخلفه في مجلسه مع أن المزني موجود، وقال له الشافعي، والمزني مصري الحمد لله أيضا، هذا فحول، هذه مفاخر المصريين. المزني قال له الإمام الشافعي لو خصمت الشيطان لخصمته، لخصمته، لو خصمت الشيطان لخصمته، من شدة عقلي وقريحة ذهني. البويطي كان أتقن، والبويطي اختبر في فتنة خلق القرآن وحمل إلى بغداد مسلسلا ولم يجبهم، وقال القرآن كلام الله في هذه المحنة العظيمة، القرآن كلام الله، فأخذوه فسجنوه، فكان في كل جمعة يسمع النداء الله أكبر الله أكبر، فيجر السلاسل ويذهب إلى إيه؟ إلى الباب، فيقول له السجان يا إمام رحمك الله إلى أين؟ قال أريد أن ألبي نداء ربي. يعني إيه؟ يعني صلي الجمعة هيصليها؟ ليش؟ الباب، سيب السلسلة، الباب. فيقول له السجان رحمك الله يا إمام ارجع، فمات في حديده ومات من أجل هذه القضية. فهو الحق وإن لم يكن نظيرا، لكن هو أيضا في سماء الدنيا كان هناك علماء أجلاء في زمان الإمام أحمد. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام إني لأتدين بذكر أحمد ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه.
الله أكبر على هذا، الله أكبر يا إخوة، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، التجرؤ على أعراض العلماء ضياع بوار، والله يبتلى من تجرأ على عرض عالم أو تجرأ على عرض طالب علم، أقسم بالله، فليخشى على نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. والولاية لا يشترط فيها عدم المعصية ولا يشترط فيها عدم الخطأ، يعني لا، كما قال الإمام ابن تيمية قال بالإجماع أجماعة الأمة أنه ليس من شرط الولاية ألا ألا يقع الولي أو العالم في الخطأ أو لا، حتى في الكبيرة الزنا، لكن يجب عليه الإيه؟ التوبة. انظر هنا يقول إني لأتدين الله بذكر إيش؟ أحمد. هذا دلالة على محبة أهل العلم، ليس أحمد ذكر كسبحان الله والحمد لله، لا، هو يذكر أحمد بما بأن أحمد يحمل الشريعة، وكلما أثنى على أحمد أثنى على الشريعة ورغب الناس في حمل الشريعة. انظر لقطاع الطرق بقى في كل مكان يريدون إسقاط رجل حمل الشريعة وعلم الناس مثلا سنين، فعندما يسقطونه الكلام والبكاء دما لا يكون على إسقاطه، بإسقاطه قد أسقطتم وإن أسقطتم الشريعة فقد حاربتم ربكم. جهزوا الإجابة عندما تقفون عند الله جل في علاه، هذا الكلام على الجميع، الذين يشوشون على طلبة العلم أو على أهل العلم أو يريدون القطح في أعراض طلبة العلم وأهل العلم لإسقاطهم، اعلموا أنتم تحاربون الله، تريدون إسقاط الشريعة، فليس لكم ذلك. احذروا احذروا، لأنك لو أسقطت العالم أسقطت الشريعة، لو أسقطت طالب العلم أسقطت الشريعة، بل أنت يجب عليك أن تعمل بقوله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. لذلك علي بن أبي طالب يقول، أو معاذ بن جبل يقول، وحب العلماء دين ندين الله به. والله تعالى جعل الإيمان يستقر في قلب امرأة فرعون لما قالت، لما رأت موسى وقالت إيش؟ قرة عين لي ولك. يجب على الأمة محبة العلماء. نعم حاضر. فضل. جزاك الله خيرا. في شعرة بين الحق والباطل دائما في كل زمان وكل الدهور، في شعرة بين الحق والباطل. يعني أنا لما أحب الشيخ أجله وأعرف قدره، فهناك ضابطان. الضابط الأول أن أنا أجله لأنه قد حمل شرع الله، وأقدره لأنه يعلمني كيف أتعبد له على بصيرة. ده الأول. الضابط الثاني عندما أجله، أجله بلا غلو، بلا غلو. فإن كنت قد فعلت ذلك، يأتي المخالف الذي يخالف هذا الشيخ مثلا، أو يرى أنه أخطأ، أو يرى أنه مثلا زل زللا، يأبى المدح له، يأبى الثناء عليه، وهذا ليس بإنصاف، هذا جفو. ولذلك قال علماؤنا، وهذا تنضر به الإمام الذهبي، قال والإنصاف عزيز. الحق بأنني لما أجل طالب العلم أو العالم وأبجل العالم ليس تقديسا له. متى أعرف؟ طبعا لابد السؤال يطرح نفسه، طب متى أعرف أنا قدسته ورفعته فوق منزلته، أم أنا أحترمه باحترام الشرع؟ أنظر في قولي لما يعارض قول الشرع، هل أخذ بقولي أم بقول الشرع؟ هنا يتبين لك، أو أن يكون غيره قد قال الحق وهو أقرب للصواب منه وأطرحه أيضا ولا أخذه. هنا نقول الشعرة قد ظهرت، إن تركت الحق من أجل التعصب فأنت تقدس ولا تبجل، وإن قلت لا أنا أدور مع الحق حيث دار فأنت تبجل ولا تقدس، وهذا خير ما تفعل. ده دين تدين الله به أن تبجل أهل العلم.
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه.
الله أكبر. نعم.
إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب السنة.
انظر، أن تحب صاحب السنة الذي على شريعة الله، على سنة الله جل في علاه، فأنت صاحب سنة. وبغض أهل الدين كما قال ابن تيمية قاعدة عريضة، قال أسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم، القلب الذي يحمل على أهل العلم أسوأ القلوب. والله جل وعلا مقياس الناس عنده بإيش؟ بالقلوب. قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا.
وقال محمد بن يحيى الذهلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله.
الله أكبر، لله الحمد. وهذا يبين لك أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل واتخذ إماما وشيخا وأخذ بقوله فالنجاة له، جزاه الله خيرا. فعل ما عليه، فاسألوا الذكر كنتم لا تعلمون، سواء بقى شيخه وأخطأ أصاب، هو أدى ما عليه أمام الله. لكن العتب، كل العتب إن لم يكن متقنا أن يقف إيه؟ مؤصلا منظرا مخالفا، ليس له أن يفعل ذلك، بهذا قد تعدى طوق النجاة إلى طوق الهلاك. نعم.
وقال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط.
نعم، عمل بالحديث، والحديث إن كان فيه اختلاف في إسنادي لكن يستأنس فيه في هذا المجال. قال النبي العدنان، أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ادخل على المتن شيخ. بهذا نكون قد تكلمنا بترجمة وجيزة الإمام، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، أعظم ما يتكلم فيه العلماء في هذا الباب، المحنة التي امتحناها الإمام أحمد ووقف أسدا لدين الله جل في علاه، وقال بأن القرآن ليس بمخلوق، وهذا الإخوة الراجعها يعني. نعم، لأنها مشهورة جدا.
قال عبدوس بن مالك العطار قالت،
وهذا راوي هذه الرسالة، عبدوس هو راوي هذه الرسالة وهي ثابتة عن الإمام أحمد، لسنا بصدد البيان ثبت ذلك بالإسناد. نعم.
قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في الدين.
ممتاز، أعد علي المتن مرة ثانية.
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك نعم.
وترك الخصومات والجدال والمراء، هذه تساوي السلفية. السلفية ليست شخصا ولا أشخاصا ولا جماعات، السلفية منهج، وهذا هو منهج السلفية. هذه الكلمات الوجيزة هي منهج السلفية. فالسلفية منهج وليست أشخاصا، ليست حكرا لأحد، ولا أحد معاه ختم السلفية يقول أنا السلفي والآخر ليس بسلفي. لا، السلفية منهج، ومنهج السلفية هو هذا أصول السنة عندنا. أقول إخوتي الكرام، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح له معاني كثيرة جدا، منها أنه الدليل أو القاعدة. تقول الأصل في تحريم الخمر قول الله جل في علاه إنما الخمر والمسر والأصنام والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأيضا كأنه القاعدة، الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، يعني القاعدة عند العلماء لا ضرر ولا ضرار. والسنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة. وفي الاصطلاح هنا بقى نتكلم، لأنها اختلف اصطلاح العلماء على حسب الفن الذي يتمسكون به في معرفة تعريف السنة. فالسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. ليش؟ لأن المحدث ينظر إلى كلية النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادات والمعاملات، وأيضا بالهيئات وبالجبلات، هو ينصب بصره على كلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة. قال الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم روت عائشة كما في الصحيح أنها قالت إذا صلى الصلاة الرباعية فإنه يتورك ولا يفترش في الثنتين. لا، يفترش، التورك تحت، كان يفترش في الركعتين وتورك في الرابعة. وابن عمر يقول كان السلام إذا كبر رفع يديه حذوة أذنيه، في رواية حذوة منكبي. هذا فعلية، يبقى ما أضيفه من قول أو فعل أو تقرير. تقرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صاحبا من الصحابة يفعل شيئا فيقر. عندنا طبعا أنا بضرب مثل ظاهر جدا في هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه أنه يعني قبل الفجر أنه تصدق وصام وصلى على جنازة، معناها في الليل هو الآن، وقال ما اجتمعت في أحد إلا وكان من أهل الجنة. وأيضا أقر سنة عباد بن بشر لما صلى والدماء تسيل، وهو كان مرابطا وضرب بالسهم، فما أيقظ كان عباد بن بشر وعمار بن ياسر، ولم يوقظ عمار بن ياسر، وصلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر أيضا لما تمرغ تيمما، فقد الماء فتمرغ كالدابة، أقره على التيمم ولم يقر على هيئة التيمم، وقال كان يكفيك أن تفعل هكذا وأقره. دي سنة تقريرية أو صفة خلقية. أن نقول كان السلام أكحل العينين كما قال أنس، قال بعض الرواة نظرت إلى النبي ونظرت إلى القمر بأبي هو أمي ليلة البدر، فلرسول الله أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو أمي. فكان أبيض له حمرة وتعلوه الحمرة، وكان يعرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح أو ضحك أو سرت أساريره بأبي هو وأمي. كل هذا وصف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ربعة عريض المنكبين بأبي هو، وكانت له ذؤابة، عشان ما أحد ينكر على واحد يربي شعره، كانت له ذؤابة. لكن إذا كان العرف في أباه فلابد أن لا تفعل حتى تعلم الناس أن هذه سنة. الغرض المقصود هي سنة، طبعا سنة عادة من سنة عبادة. الغرض المقصود كان هذا من حين النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وهم يهتمون بهذا، أو خلقية، خلق النبي. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي كانت قالت كان خلقه على القرآن. وأنس يقول لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريا مثل يدي رسول الله، لا والله من حسن خلق النبي ما قال لي لشيء أنا فعلته، لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله قط، لم يفعل ذلك، يقول لو قدر له لفعل. يبقى هذا أيضا سنة، هذا وصف خلقي ووصف خلقي لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند المحدثين، وهذا ليس الباب الذي نشرحه. والسنة عند الأصوليين كالسنة عند المحدثين لكن بنقص، لأن الأصولي ينظر إلى الاستدلال والاستنباط، ينظر للدليل ليستنبط منه الحكم. هو يدور عمل الأصولي إلى الشرع الذي جاء به النبي. يبقى ما الفرق بين الأصولي والمحدث؟ المحدث يقول لك عندك رسول الله أسوة حسنة من قول وفعل وتقرير وخلق وخلق، كلية النبي ينبئك عنها. أما الأصولي عمله فقط هو إيه؟ يقول لك الشريعة واجب محرم مستحب مكروه. فلذلك قلنا السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف، هم أقرب ناس الحديث صراحة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف. لأن عملهم إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر عباد بن بشر يصلي والدماء تسيل، يقولون هنا إذن الصلاة والدماء تسيل إيش؟ حرام باطلة ولا جائزة؟ جائزة. من وين أتى بأنها جائزة بسرعة؟ السنة التقريرية، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمل الأصولي، هذا تعريف السنة عند الأصوليين. وهذا أيضا ليس من بابنا، اللي احنا نقف عنده الآن هو الذي نريده، السنة عند أهل العقائد. السنة عند أهل العقائد هي ضد البدعة، السنة عند أهل العقائد هي مقابل البدعة. نقول اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة. لذلك ترى أن تصنيف العقيدة الصافية التي الناصعة البياض التي يستقيم إيمان العبد بها، ترى العلماء أتوا بكل المصنفات في الرعيل الأول، السنة لابن أبي عاصم، السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال. كل هذه الكتب تهتم بعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم التي لا نجاة إلا بهذه العقيدة. هذا معنى السنة عندما قال أصول السنة عندنا، قال التمسك. أصول السنة عندنا ننتظر التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصيل يبين لك معنى السلفية. لما أنت سلفي؟ لأنك بتأخذ بسلف الأمة بالرعيل الأول. أما الصحابة، أولا تعريف الصاحب وفضل الصحابة. الصاحب هو كل من لقي النبي، لا من رأى النبي، كل من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. لنفسر كلام إمام أحمد الآن ليبين لك المنهج السلفي، هذه هي السلفية الحق. قال أصول السنة عندنا، أصول الاعتقاد الصحيح عندنا، أصول النجاة عندنا التمسك بما كان عليه من أصحاب محمد. ذلك سنورد لكم قول مالك، قال لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم إيش دين، ولن يصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة. اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصاحب هو كل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابة كلهم عدول. لتعلم أن العقيدة الصحيحة أن تعتقد ما اعتقده الصحابة، وقد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. قال الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. ما هي كلمة التقوى يا شطار؟ لا إله إلا الله. يبقى ألزمهم. طب أنا سامحوني لازم أقف معها شوية، ما وجه مدح الله وتزكية الله للصحابة في هذه الآية؟ وألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها. وين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد ووجه الدلالة. أنا أتسي برسول الله عشان ما حد شكر عليه يقول لك بس سيبنا منه، لا ده بيقعد يسأل وهيتعبنا. طب النبي هو اللي بيسأل، مش النبي سألهم سأل ولا لا؟ وكانت الإجابة عند ابن عمر، سأل ولا ما سألش؟ اختبر عقولهم ولا ما اختارش؟ عمر بن الخطاب سألهم عشان يبين مكان ابن عباس ولا لا؟ هذا دأب العلماء، نحن نأتسي بهم. ها فين وجه الشاهد ووجه الدلالة بسرعة؟ مش انتوا بتحبوا الصحابة؟ مش الصحابة عندكم كلهم عدول ولا عدول؟ طب انا اتيت بالآية، ائتوني بوجه الدلالة وجه الشاهد، وجه الشاهد وجه الدلالة. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. ده من ارفع نوع التزكية للصحابة. على 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 عدم استحياء رجال. انت بتستدل بآية اخرى، انا اريد الآية التي انا فيها الان بصددها، لكن ممتاز جزاك الله خيرا، لأن هذه آية من الأهمية بمكان، وهذه تزكية. طب ما نوع التزكية هنا في هذه الآية التي تستدل أنت بها؟ هو طبعا ممتاز ممتاز، فين وجه التزكية؟ هو في الآية اللي هو بيقول فيها. ماشي أنا سأتيك. مين اللي يتكلم أنت؟ مين اللي يتبرع بالكلام؟ الصعيدي؟ اللي جنب الصعيدي؟ طيب ماشي، ما هو سعيدي هو كمان. طيب ماشي، انت منين يا سعيدي؟ من المنيا؟ انا من سوهاج اخويا، من الزوك الغربية. المنيا ايه؟ دي فين دي؟ والله ما شفتها يا شيخ والله، لكن انا اعرف ان انا من سوهاج والاتنين يعني جنب بعض. رفعة التزكية كما قال الأخ اللي هو من المنيا إن هو قال وألزمهم كانوا التقوى وكانوا حق بها. أول التزكية في الشاهد قال إيش؟ وطبعا ألزمهم كانوا التقوى كانت لا إله إلا الله هذه غالية الثمن لا أحد يقترب منها الله أعطاهم إياها ثم بيّن لك لما منحهم الله وكانوا قال أحق بها. ده من الذي زكاهم بهذا؟ الله حق بها وأهلها هم أهل لهذا التوحيد وآية تزكية عظيمة جدا للصحابة. ومن ذلك قول الله جل في علاه كما قال الأخ الكريم قول الله على رجال صدقوا ما عهد الله صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نزلت في أنس بن النضر وأيضا أمثال وأتراب أنس بن النضر قال الله تعالى مصرحا صدقوا ما عهد الله عليه وأيضا قد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأيضا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع هذه مليئة بالتزكيات. ممكن أسألك بس ما تطردنيش ما تقولش توقف عن الدرس. طيب الآن ائتني بمواطن التزكية في هذا الباب. أول المواطن محمد رسول الله والذين معه أو الاقترانه أشداء وعلى الكفر مواطن التزكية أول موطن من المواطن
والذين معه أشداء وعلى الكفار
رحماء بينهم هذا موطن التزكية؟ ليش؟ إيش وجه التزكية فيه؟ الولاء والبراء هو الأهم الولاء والبراء أشداء على الكفار هذه سمة المؤمنين لو كان لين مع الكفار يبقى إيه؟ ليس بالمؤمن ليس بالمؤمن الكامل او ليس بالمؤمن هذه مساله ينظر فيها في مساله الولاء لكن هو مدحهم الله بايش بالولاء من المستحق للولاء اهل الايمان من المستحق للعداء اهل الكفران اشداء الكفار رحماء بينهم وهذه اهم شيء انا اريد اركز عليه صفه المؤمنين الذين زكاهم الله انهم يبقى ان لم يكونوا رحماء بينهم صفه الايمان الكامل غير موجوده الايمان الكامل واجب غير موجوده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره فإذا فقدت هذه صفات الإيمان الواجب يعني تراه في خلل في خلل وإن وجد أصل الإيمان لكن الله تعالى زكاهم لأنهم رحماء بينهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش كونوا عباد الله إخوانا فحسم النبي صلى الله عليه وسلم كل مواد النزاع بين المسلمين ليتألفوا وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون كالذين اختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هؤلاء لهم عذاب عظيم فهذا اصل التزكية رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ايش هنا انواع مدح من اعظم ما تكون مدحهم ظاهرا وباطنا حتى يرد على من يقول قد يمدح باطنا ولا يمدح ايش ظاهرا لا لو استقر في القلب الإيمان لابد يحرك الجوارح بس من عندي خد طبيا قبل الشرع مع أن هذا سوء أدب أنا أقدم الشرع على إيه على الطب لكن دعنا دائما الطبيب المحنك يقول لك إن دق القلب فالحياة موجودة وإن توقف القلب فإيه فلا حياة صحيح ولا لا يبقى لا حراك نفس الأمر إن كان الإيمان في القلب فالحراك في الجوارح وإن طبعا الحديث الصريح اللي استدل به أخونا الفاضل وإن كان الموت في القلب فالموت في الجوارح لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله فهنا لذلك الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه شيء وقر في القلب وإيش لابد ينضح وصدقه العمل وصدقه العمل لذلك ابن تيمية يقول لا تجد عبدا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيقف بين يدي الله فيسأله عن أوامره عن الصلاة عن الزكاة عن الصدقة عن الحج ولم يفعل ذلك مرة في حياته لا يمكن أن يكون هذا في قلبه من إيمان قال كذب قوله كذب فعله زعمه كذب ولذلك نقول بأن حياة القلب فالله تعالى مدحهم من الأمر من الناحيتين مدحهم ظاهرا ومدحهم إيش باطنا ظاهرا ركعا سجدا وباطنا يبتغون فضلا من الله يعني إخلاص والله لا يقبل العمل قط إلا بالظاهر والباطن الظاهر المتابعة والباطن الإخلاص من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، والعمل الصالح والذي اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك يعني الإخلاص لله جل في علاه إلى آخر الآيات. وأيضا قد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عندما قال: خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخبركم بنبأ عظيم بقوم أنتم تحكمون عليهم، قوم قالوا كما قال عامر بن شراحيل الشعبي، قال عامر بن شراحيل: هؤلاء القوم اللي انتم هتسموهم، هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخصلة، هؤلاء القوم فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الخبثاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمدا. من هؤلاء؟ الله أكبر، أنا أسعدتموني، لكن هذه التسمية لا أحبها، لهم اسم آخر أهم: رافض. لعنة الله على من يسب عائشة ويكفر أبو بكر وعمر. الروافض هم أضر القوم على الدين، أضر من اليهود والنصارى على الدين. فيقول الشعبي: فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. قيل لهم: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا محمدا. وانظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب النبي؟ يقولون: نعم. فيفتح لهم من كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغزو فئام من الناس إلى ثلاثة، الراوي يقول: أشك في الرابعة، يعني ثلاثة جزما فئام وفئام ثلاث مرات، اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. وهذه التزكية من أعلى التزكيات. وفي صحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، يعني أنا أقول إلزاموا الأدب مع أصحابي، أصحابي وحب الأصحاب، أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم إذا أنفق مثل جبل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك إمام مالك قال: كنا نعلم الصبيان حب الصحابة من الدين، نعلم الصبيان حب الصحابة من الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم أبغضه الله جل في علاه. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أصحابه ثناء عليهم، يقول: النجوم، هذا في الصحيح صحيح مسلم، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وقال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ولذلك ذهب الصحابة والفتن إيش تتابعت وتتياعت تترى بين الناس. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن. هذا فضل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن مسعود يقول ابن مسعود كما في سنة الدارمي: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر الناس قلوبا، وأعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا. قوم اختارهم الله لصحب النبي ونشر دعوته أو نصرة سنته، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. والسلفي الحق والذي يتبع آثار هؤلاء، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد حديث العرباض بن سارية، قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن وله الله أمرك أو تمكن من ولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فبعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن قائلا يقول: وكيف النجاة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال ابن عون على صحابة رسول الله، قال هم أو قال ابن عون قال: رحم الله رجلا لازم هذه الأثار وأصحاب هذه الأثار، لازم هذه الأثار التي جاءت عنهم وأصحاب هذه الأثار تأسيا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال إبراهيم النخعي وهو فقيه أهل الكوفة، قال: والله لو جاءني وبلغني عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الأظافر لا يغسلونها لمسحت أظفري وما تعديت بالغسل تبركا بما يفعل صحابة رسول الله أو تبركا بالالتزام بالتأسي بالأخيار الذين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بهم. إذن قال وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الوقت طال علينا لكن معلش الجزئية الأخرى لهذا المنهج السلفي لا أطيل عليكم سأفصلها الأسبوع القادم لكن أشرحها. قال وترك البدع من أصول المنهج السلفي هذا الأهم الأصل الأصيل الذي سنبينه. ونرى هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه ويلبسون الحق بالبطل على الناس. قال وترك البدع إلزاما. البدعة لغة هي الطريقة على غير مثال سابق أو ما عمل على غير مثال سابق. يبقى إذن الميكروفون الذي أتكلم فيه كان على أيام السلام كان حجر كبير صح ما كانش هكذا لكن صغر في أيامنا الحمد لله صحيح ما كانش فيه يعني هذا محدث ولا لا بدعة من يستعمله فهو كافر. هو ده اللي بيصوروه عننا أنت تشرب من الثلاجة يا رجل أنت كافر. الثلاجة ما كانت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا المجال بيقول عننا هذا يقولون وأنه هذا كفر مبين أنت الآن أخذت بدعة والله هذا ظلم بيك. والحمد لله أن العوام مش ممكن يقع عليهم هذا ممكن ناس يقبلون هذا الكلام. من هؤلاء عمبر 25 عمبر 25 صح ولا بقى 40 الآن ده اللي ممكن يقبل. لكن نحن نقول كل بدعة هي إبداع كل بدعة دنيوية هي إبداع والشرع جاء باحترام الإبداع بل وبتكريم الإيش الإبداع والمبدعين هذا حق والإبداع ينفع الأمة بل فرض كفاية أن يكون فينا المبدع في التليفون والهاتف والقمر والمهندس والطبيب ده فرض كفاية وإلا تأثم الأمة بأسرها. فإذا البدعة هي الطريقة على غير مثال سابق عموما دنيا أو دين. وأما البدعة في الاصطلاح هو المهم الذي نريده هنا هي طريقة مخترعة يبقى طريقة مخترعة على غير مثال سابق أو الآن وإن كانت لها مثال سابق فهي مخترعة في الوصف والهيئة والهيئة كما سنبين. طريقة مخترعة في الدين الدين هذا قيد طريقة مخترعة في الدين يضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. أرأيتم الخوارج ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم بصلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز لأنهم مبتدعة لم يمشوا على الطريق المستقيم الذي قد رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من هم الخوارج ده التطبيق الصحيح الذي يقال العلم يقال هذا وإلا مش كل مبتدع يقول هذا خوارج لا التقييم هذا تقييم العالم هو الذي يقول بهذا الوصف. لكن أنا أقصد يغالون في العبادة وهذا منشأهم من القدوة لهم لا الصوفية لهم قدوة أيضا من لا ليش تتسرع كنا نريد أهل الوردان ما سمعوش سمعتم طيب النصارى قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وفما رعوها حق رعايته. الغرض المقصود طريقة في الدين قيد طريقة مخترعة يبقى مخترعة لها وجهان مخترعة أصالة لا مثال لها بحال من الأحوال مخترعة أصالة وهي البدع الإيه الأصلية لأننا سنبين أن البدع نوعان بدع أصلية وبدع إيش إضافية. طريقة في الدين مخترعة طريقة في الدين طريقة في الدين مخترعة إما أصلا وإما إضافة طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشريعة يضاهى بها الشريعة لأنها كأنها تؤيش توازي الشريعة يصلي الصلاة الرجبية يصوم يوما محددا في العام يعني يفعل أمرا قد شرعه الله جل في علاه لكن ليس على الهيئة التي شرعها الله بالضبط كإيش كالطواف بالقبر شرع الله الطواف لكن شرعه بإيش بالكعبة يبقى الطواف بأي مكان آخر لا يجوز هذه بدعة مفهوم الكلام. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه وهذه علامة من علامات أهل البدع كما سنبين أنهم يبالغون في التعبد تراهم ركعا سجدا قياما صياما وهذا الذي حدث يعني هم يصومون ويقومون وقتل عبد الله ابن خباب بن الأرت وبقر بطنه زوجته الخوارج ولما وقعت تمرة أخذ أحدهم التمرة نفضها ليأكلها، فقال المتورع والله ده الشيطان يتورع مما تتورع أنت منه، فقال له اتق الله. هو ده اللي احنا عايشين فيه الآن. تيجي تتكلم مثلا لو رجل أساء إساءة عليا في الدين، فتيجي تتكلم عنه يقول لك يا أخي اتق الله، احفظ لسانك، الغيبة مسقطة للعدالة. وضعت الشيء في غير إيه؟ موضوع أهو ده. قتلوا صحابي ابن صحابي، وقتلوا امرأته، وبقروا بطنها، ثم قال اللي أراد يأخذ التمرة قال اتق الله، نحن لم نستأذن من صاحب النخلة. بكروا بطن المرأة وأخرجوا الطفل وقتلوه، ولم يستأذن من إيش؟ من صاحب النخل. فهو هذا الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا يجاوز حناجرهم، العبادة لم تنفعهم. وهنا نقول لا تصح عبادة بلا بصيرة، لذلك نقول لابد من العلم أولا ثم التعبد، لأن الله قال في كتابه فاستغفر لذنبك واعلم أنه إيش؟ بص ماتوا كله، يبقى كلهم ميتين. ده مش قرآن، ده يكفر اللي يقول هذا قرآن. ده القرآن قال فاعلم، ما قالش واستغفر يا حبيبي، أنا بخطأكم بتخطأوا كده ماشي. وهذه دي بقى المصيبة اللي أنا مش عايزها، يعني اللي بيمشيكم بتمشوا وراه هو ده، إحنا معاكم حبيبك لا طالب العلم. ها حدثنا الثقة ورواية مسلم، لكن ده قرآن، ما فيش ثقة ما تنفعش ثقة، ده قرآن. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، صدر الباب بالعلم. فلذلك نقول يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علا. أختم الدرس اليوم بأن البدعة مذمومة شرعا أثرا ونظرا وعقلا وفطرة، البدعة مذمومة، وسنبين خطورة البدعة والمبتدع ما قاله عند الله جل في علا. أما ذم البدعة فمن كتاب الله جل في علا أنه قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، وهذا وجه الدلالة منه الذم، لأن السياق يدل على الإنكار والذم، فكل مبتدع يقع في هذه الآية ذمه الله تعالى وأنكر عليه أن يبتدع ذلك. وأيضا من الآيات المنكرة للبدعة في الكتاب قال الله جل في علا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، وين وجه الدلالة هنا من الآية؟ آية صبر، لازم أفجعك حريص، ذمهم. طيب ايش وين وجه الذم؟ ممتاز، اهل الاردن بقى ولا اسماء اهل الاردن؟ ها شرعوا من الدين، يعني هم هنا الان نصب نفسه ايش؟ ربا للناس، شرع، والشرع لا يكون الا من الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وايضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن ساريه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعة. في رواية النساء زيادة على المسند قال وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وكان كما قال ابن مسعود كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس أثنى على الله حمد الله أثنى عليه بما هو أهل له، ثم قال إن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. النص ده احفظوه جيدا، كل بدعة ضلالة، لأن العز بن عبد السلام قال البدعة وإيش يدور على الأحكام الخمسة، بدعة واجبة، بدعة جائزة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة، بدعة مباحة. هذا عجب. والعز بن عبد السلام هو سلطان الأمراء، والعز بن عبد السلام يعني هذا آية من آيات الله، لأن العز بن عبد السلام تعلم كبيرا، لما يتعلم صغير يتعلم كبيرة، وصار مقدما على الناس، ومع ذلك نرد قوله نحن ولا نأخذ به. وهل نسيء الأدب معه بالرد؟ لا، نبجله ونقول وسلطان العلماء وقد أخطأ ورددنا عليه خطأه، هذا الإنصاف. فالعز بن عبد السلام قال بذلك، ونقل على الشافعي أنه قال هناك بدعة حسنة وبدعة إيش سيئة. طب سيبك بقى من العز بن عبد السلام الآن، من المتأخرين في الشافعية، ده احنا بناخد رأس الباب. رأس الباب هو من؟ أنا أدين الله أن أعلم أهل الأرض زماني الشافعي، والحديث الإمام تعرفون من أنتم حنابلة صح؟ أزيدكم بقى أمر يخليكم يعني تترفعون شوية عشان ترجعوا للشافعية. من أصول الحنابلة أنه إن لم يجد نصا في الكتاب أو في السنة أو قول صاحب أخذ القول الشافعي، رتبه بهذا الترتيب، وهو الذي حسن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم من قريش يملأ الدنيا علما على الشافعي. ومع ذلك لما نقل، طبعا هذا كلام مزعوم على الشافعي، سنبينه إن شاء الله نفصله عندما نأتي، أنهم قال بدعة حسنة وبدعة نردها على الشافعي، نردها عليه وهو إمام الدنيا. نقول له أخطأت يا شافعي، لك التبجيل والتكريم، ولكنك إيش أخطأت، لأننا نقبل ما يكون قريبا من كلام النبي. الشافعي يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومحمد صاحب الشريعة يقول كل هذا نص كل بدعة. يبقى ناخذ بقول الشافعي ولا بقول النبي؟ بقول النبي. وهل نقول اللهم انتقم من الشافعي الشافعي الذي خالف النبي؟ هل هذا صح؟ بل نقول اللهم اغفر لمن؟ والشافعي في كل أحواله مذموم ولا ممدوح؟ مأجور ولا مأزور؟ مأجور. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. هذا الدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين. الغرض المقصود بأن الإنسان قال وإياكم محدثات الأمور، ثم قال وكل بدعة ضلالة. ومن ذم أيضا البدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لكل عمل شره عنفوان، همة عالية، لكل عمل شره ولكل شره فترة. فما كانت فترته فترته الفتور، يعني ما كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير عليه بالإيش بالبنان فلا تعدوه، لأنه هو بيأخذ شواذ الأمور. من أشير عليه بالبنان فلا تعدوه. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه من كانت الفترة الفتور على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قد نجا وهدي، أما من ابتدع في دين الله جل في علاه فلا هداية له ولا نجاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى أن عائشة قالت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا نقل في سنة الطبراني في الطبراني في سنة الطبراني وأيضا في سنة الدارمي عن ابن مسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته. ولذلك أبو موسى الأشعري لما دخل المسجد فوجد مجلس من المجالس، مجالس إيه بقى؟ قمار؟ لا. مجالس كوتشينة ورق؟ لا. مجالس ترنجيلا بيل؟ لا. إيه المجالس؟ مجالس ذكر، يعني الملائكة تحفهم، صح ولا لا؟ جلسوا في المجلس والرجل يقول لهم إيه؟ كبروا 100 بالحصى، حللوا 100، احمدوا 100. أبو موسى نزل ودخل فلم يجد إلا إيه؟ إلا خيرا، لم يجد إلا ذكر. شوفوا هنا بقى الفقيه والذي يتبع السنن ممن غابت عنه سنة. وأبو موسى فحل، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن ليعلم الناس ويكون قاضيا، ومع ذلك غابت عنه إيه؟ غابت عنه سنة. فقال ما رأيت إلا خيرا. فقال إذن قد أحسن من انتهى إلى إيه؟ ما استمع وما علم. أبو موسى لم يتكلم لأنه ما عندوش علم في الأمر، وما رأى إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، قال ما رأيت إلا خير. فذهب إلى ابن مسعود قال والله يا إمام رأيت اليوم عجبا. قال ما رأيت؟ قال رأيت قوما يقودهم رجل يقول كبروا 100، سبحوا 100، احمدوا 100، والله ما رأيت يا إمام إلا إيه؟ إلا الخير. فقال دلني عليهم. فذهب، فلما ذهب تلثم وذهب إليهم ودخل وهم يذكرون الله. فقال ألا تعلمون من أنا؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب الوسادة والنعلين، أنا صاحب رسول الله. ذكر نفسه بإيش؟ بأمور ثلاثة. أذكى الأمور أنه إيه؟ وهذا يدلك على دلالة مهمة. إيش هي الدلالة يا شطار؟ قرب النبي صلى الله عليه وسلم وخيريته. وبعدين أنا أريد الدلالة البعيدة، دي الدلالة القريبة جزاكم الله خير. نعم، أولا أنه من خير الناس، أنه خير الناس إيش؟ طارني. ذكر الصحبة لأن هذه دي خيرية فيه. الأمر الثالث الذي أريده العلم، ممتازين، القرب لأنه أخذ مباشرة من الشيخ العلم. الرابع اللي أنا أريده برضو ورا الستارة في حاجة هات ما صحيح، بس أنا أريد اللي خلف الستارة. أنت من الوردان؟ لا، اللي ورا أنت. الله أكبر، تفضل. ممتاز. في شيء تاني ورا الستارة؟ في شيء ممتاز؟ في شيء تاني خلف الستارة؟ أنا هقطع الستارة بقى في الآخر. ها ممتاز، لسه الستارة موجودة. بالله عليكم دلوني عشان أنا إيش تزكية النفس من أجل أن يعتبر الناس أنه في أخ قال أنت لما جيت تعلم الناس كأنك بتقول أنا العالم ما تتعلمش. طب أنا العالم، ما عادش تعلم غير مني. أنا بقول ذلك، أنت مالك؟ أنا لو هزج في النار ما لكش دعوة، لكن على العالم وجوبا أن يظهر علمه. في حد الآن في سطر في التاريخ لما زكى نفسه ابن مسعود أمامه أن ده يعني أين الورع يا ابن مسعود؟ يعني المفروض تخشى، صحيح ولا حد قال ذلك؟ وعائشة لما اختلفوا في مسألة الإكسال إذا جمع المرء أكسل ولم ينزل هيغتسل أم لا، لما ذهب أبو موسى يسألها إيش قالت؟ دي قالت إيش؟ على الخبير أنا أخبر إن على نقول بش يا الإخلاص عزيز. استغفر الله يا عائشة. لا، ده احنا نتباهى أن عائشة بتقول ذلك لأنها تبين لنا أن العالم عليه أن إيه؟ هو الإمام البخاري بقى قالها بطريقة أخرى، قال على العالم أن يظهر نفسه وقلبه بينه وبين إيه، لكن قال كلمة زيادة، قال ومن أظهر نفسه لابد أن يعتني بإيه؟ بقرونه. عارف ليه؟ مش القرون عشان دماغكم ما تروحوش بعيد، بقرون لانه هينطح لما يظهر. في ناس مش عايزه حد يظهر وتتعب لو حد ظهر ومعاه هيموت فهينطح. ولذلك البخاري سموه ايه؟ الكبش الايه؟ نطاح. ولذلك هو لما كلموه دخل قال من انتم؟ انا احفظ عن النبي كذا وكذا، 100,000 حديث صحيح، 100,000 حديث ايش؟ ضعيف. انا وبين نفسه ليعرف مكانه الامام البخاري. لكن ابن مسعود اتى بهذا يدلنا دلاله واضحه ان في خيريه ورا الستاره جايه. ها؟
تفضل.
ممتاز، ايضا الستاره ما زالت موجوده بس ممتاز. اشياء نقطع الستاره، شيل الستاره خلاص يعني. الستاره ان هؤلاء القوم فيهم خيريه، ان المبتدع هؤلاء فيهم خيريه ويقبلون الحق. ازاي؟ لانه لما زكى نفسه بانه صاحب علم ان في قلوبهم انهم يقبلون من الصاحب العلم. انظر بقى هذا الذي لابد ان تعرفه. لذلك قال علماؤنا طالب الحق يصل اليه لا محاله. والله لو على ساعات يقيم الحجه على الجاحد بان يقيم الحجه تباعا ليرفضها. فطالب الحق عندما تظهر له الحق لابد ان ينصاع اليه. لذلك قال له ابن مسعود لما قال لهم ذلك قال انتم على مله اهدى من مله رسول الله او مفتتحوا باب ضلاله. قالوا والله القبول هنا بقى، قالوا والله يا ابا عبد الرحمن. اولا ده اذعان لكلام ابن مسعود واقرار وادب. ثم قالوا يعتذرون لانفسهم امامه، فقالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما قصدنا او ما اردنا الا الخير. كلام يكتب بماء العين وبماء الذهب، بماء القلب لو صح. قال لهم وكم، اللهم اهدنا يا رب، اللهم لا هداية إلا بك، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وإني أقول لكم وأحذر أن المرء بما قدم لربه، فإن قدم الخير وفق وسدد، وإن لم يقدم الخير قلبا قبل الجوارح والله يحجب عنه الخير ولا يمكن أن يصل إليه بحال. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يبلغه فانصاعوا وانقادوا لابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك الإمام ابن عمر الإمام الأثري كان يقول قولا فصلا ويقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسن. طب نقدم ابن عمر ولا نقدم الشافعي؟ ابن عمر أعلم وأحكم وأدب وأتقى وأنقى وأقرب، وهو المبشر أيضا لأنه مبشر في العموم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. وأيضا يقول ابن آدم أو غير ابن آدم قال لأن أدخل المسجد فأجد فيه حريقا يأكله، يأكل إيه؟ المسجد، خير لي من أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها، لأن البدعة تهلك الدين. لذلك ابن حزم في المحلى يقول ما ظهرت بدعة إلا وأخفت بجانبها سنة. أتريدون سنة مسلم أن تخفى؟ لا والله. ولذلك الثوري بسنة صحيح أيضا الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. وإن شاء الله نبين يعني البدعة مذمومة عقلا كما سيأتي، وأيضا نبين أنواع البدع. البدع بدعتان، بدعة أصلية وبدعة إضافية. والبدعة الأصلية والإضافية فيها بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، ثم خطورة البدعة، ثم الكلام على ترك الخصومات والجدال إن شاء الله. هذا يكون الأسبوع القادم، مثال الترجمة تكون الأسبوع القادم ونجيب عن الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.